بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا عن السنة وما هي السنة، الآن بدأ يتحدث عن النبي صاحب السنة وصاحب الشريعة، فهو الموحى إليه، وبدأ بالكلام عن العصمة، والأنبياء عصموا مما نهوا. تفضلوا دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين: والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه. قال في شرحه: ببناء الفعلين للمفعول، العصمة بالكسر تخصيص القدرة بالطاعة، فلا يخلق لهم قدرة على المعصية، وهي واجبة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى إلى الخلائق، وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانا منعه الأكثرون، وما سوى الكذب في التبليغ فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوءة وبعدها، وإن كان غيره فالجمهور على عصمتهم من الكبائر عمدا، ومخالف الجمهور الحشوية.
جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذه الفقرة المهمة. لما قال والأنبياء عصموا مما نهوا عنه، مقام النبي مقام عظيم، قال ببناء الفعلين للمفعول. ما هما الفعلان؟ قوله عصموا وقوله نهوا، فكلاهما مبني للمفعول وليس للفاعل. ثم انتقل لتعريف العصمة فقال: العصمة بالكسر تخصيص القدرة بالطاعة. ما معنى تخصيص القدرة بالطاعة؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شيء، فيخلق في العبد القدرة على الطاعة والقدرة على المعصية، كما أنه سبحانه وتعالى خالق للمقدور من طاعة ومعصية، فترتبط القدرة على الفعل بالمقدور سواء كان طاعة أو معصية، على وجه العادة ليس على وجه التأثير. فالإنسان لا يعصي إلا بقدرة الله وإرادته، ولا يطيع إلا بقدرة الله وإرادته. فالإنسان عندما يصلي تكون هناك طاعة وهناك استطاعة، الصلاة طاعة والاستطاعة هي القدرة على هذه الصلاة التي ترافق الفعل، فإذا وجدت هذه القدرة وجد المقدور. إذن هو يتكلم عن المفعول من الطاعة مقارنا للاستطاعة، هناك استطاعة قبل الفعل وهي سلامات الآلات، إنسان عنده قدرة على الركض والقيام والجلوس لكنه لا يصلي، هذه تسمى استطاعة بمعنى سلامة الآلات وهي التي قبل الفعل. هذه التي يتحدث عنها هنا التي هي مقارنة للفعل، فإذا حدثت الصلاة من العبد حدث عندئذ الاستطاعة المقارنة للفعل فتحدث الصلاة، وتحدث الاستطاعة المقارنة للمعصية فتحدث المعصية. فإذا قال لك إن هذه القدرة التي لدى العبد تحصل بها الطاعة ويمكن أن تحصل بها المعصية، فالعصمة تخصص القدرة بالطاعة فقط، فلا يصدر من الأنبياء المعاصي لأنهم محل القدوة. إذن النبي له قدرة، وكل إنسان له قدرة على الطاعة وله قدرة على المعصية. فكل إنسان يقوم بطاعة وتكون هذه الاستطاعة مقارنة، فيكون الله عز وجل قد مكنه وأعطاه استطاعة يفعل بها ويصلي بها. فقوله هنا القدرة، القدرة المقارنة للفعل، وأن العبد أصبح قادرا على الطاعة، فبالنسبة للأنبياء خصصت قدراتهم بالطاعات فقط لتحصل بهم القوة والقدرة. قال فلا يخلق له قدرة على المعصية، لأنه يتكلم هنا عن القدرة المقارنة التي إذا حدثت حدثت المعصية، ولا يتحدث عن القدرة السابقة على الفعل. إذن هو يتحدث عن القدرة المقارنة. إذن قال وهي واجبة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لحكمها، لكن هل هي واجبة وجوبا عقليا، أم واجبة وجوبا عاديا، أم واجبة وجوبا شرعيا؟ هذا ما سيأتي تفصيله لاحقا. إذن واجبة أي أنها لازمة لهم، ولم يفصل هنا في هذا الموضع في كونها واجبا عقليا أم شرعيا. إذن قال وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرسالة. إذن هذا القاطع هو المعجزة، فما جرى على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المعجزات وهي خوارق للعادة وليست خوارق للعقل، فالمعجزة تخرق العادة ولا تخرق العقل، فتأتي على خلاف ما اعتاده الناس. فهذا المعجز يحدث في نفس البشر الذين يشهدون هذا المعجز، يحدث في نفسهم تصديقا ضروريا، ونقصد بالضروري هنا الذي لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن دفعه كما مضى في مقولة الانفعال، كما مضى في مقولات الانفعال، فهم لا يستطيعون أن يدفعوا من قلوبهم صدق النبي بعد قيام الدليل المعجز على يديه كدعوى الرسالة، وما يبلغونه عن الله تعالى إلى الخلائق. إذن صار لدينا العصمة لها تعريف، تخصيص القدرة بالطاعة، لها عناصر: الأول الصدق، الثاني البلاغ، الثالث الأمانة. ومعنى الأمانة أنهم لا يقعون في المنهي، لا يقعون في المنهي. معنى البلاغة أو البلاغ أنهم لا يكتمون شيئا، ومعنى الصدق أنهم لا يكذبون فيما يدعون إليه، فيما أمرهم الله تعالى بتبليغه للناس. إذن قال وما يبلغونه عن الله تعالى إلى الخلائق. قال وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانا منعه الأكثرون. إذن تعمد الكذب لا يتصور منهم عند أحد، لكن هل يقع منهم الكذب بمعنى أنهم في خطأ من الأخطاء، ليس بمعنى الكذب المتعمد؟ إذن الكذب المتعمد هذا مستحيل عليهم، ثم سيأتي في بيان هل هو مستحيل عقلا أم مستحيل شرعا. قال سهوا أو نسيانا منعه الأكثرون. وما سوى الكذب في التبليغ فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوءة وبعدها. إذن ما كان كفرا كالسجود للصنم وعبادة الصنم، فهذا لا يتصور منهم قبل العصمة، أي قبل النبوة ولا بعدها، فالكفر لا يجوز عليهم.
فلما جن عليه الليل
رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا من باب التصور والمناظرة، فهو كان مناظرا ولم يكن ناظرا، بمعنى أنه لا يعتقد هذا الاعتقاد، لكنه يفترض أن المخالف له في النظر والمخالف له في الاعتقاد يعتقد أن هذا ربي. لماذا؟ لأنه أصلا هو في الآيات التي قبلها تحقق إيمانه، بالله سبحانه وتعالى، وسردت الآيات قبل ذلك إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلم يكن في هذا الذي يعرضه، فلما جن عليه الليل كان يريد أن يناظر فيما تيقنه قبل هذه الآيات عليه الصلاة والسلام،
في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر،
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه كلها آيات سابقة، هذه كلها آيات سابقة. فهو يعني كان مؤمنا أو لم تؤمن؟ قال بلى، إذن هو كان مؤمنا، نعم، إذن كان مناظرا ولم يكن ناظرا. فهو يسرد هذا على سبيل الافتراض، كما لو أردنا أن نرد على الأفكار الدينية المخالفة فإننا نفترض افتراضات هؤلاء المعتقدين ثم نرد عليه. إذن لا يتصور صدور الكذب من الأنبياء تعمدا وجماهير الأمة، وأنه لا يقع منهم أيضا ولو من باب الخطأ، بمعنى الإخبار عن الله من باب الخطأ، يعني وهذا كله مداره على الإخبار عن الله، الإخبار عن الله، أنهم لا يتعمدون الكذب، لكن هل يقع منهم خطأ في الخبر والنقل عن الله؟ الأكثرون على منعه. طيب، إذن وما سوى الكذب في التبليغ كالسجود للأصنام فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوءة وبعدها، فهم معصومون من الكفر قبل النبوءة وبعدها. وإن كان غيره، أي غير الكفر، فالجمهور على عصمتهم من الكبائر عمدا، ومخالف الجمهور الحشوية أو الحشوية حسب ما مر سابق. فهنا يبين لنا أن بالنسبة للعصمة الأنبياء معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر، معصومون من الكفر، معصومون من جهة البلاغ، معصومون من جهة الصدق، إنما الخلاف في بعض التفاصيل، في بعض التفاصيل، هل هو أمر باتفاق الجميع أم أن الأكثرين على العصمة؟ فنقول إن الأكثرين على أن الأنبياء معصومون من الخطأ في التبليغ أو تعمد الكذب في التبليغ. هذا ينبغي أن يكون هو المهيع اللاحب الذي يجري عليه الجميع، ونحن نتكلم هنا في أصل من أصول الدين ألا وهو العصمة، لما يتفرع منه بوجوب الاتباع وحجيات السنة. فهنا المبحث في أصل الدين لتفريع حجيات السنة عليه. ثم لما قال ومخالف الجمهور الحشوية، ما زلنا نسمع أن هناك من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغائر، ويطلق في هذا، ونحن في هذه الفقرة الآتية إن شاء الله فيها المزيد من التفاصيل. تفضل دكتور محمد.
قال واختلف أهل الحق هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا العقل أو السمع، وأما المعتزلة فالعقل، وإن كان سهوا فالمختار العصمة منها، وأما الصغائر عمدا أو سهوا فقد جوزها الجمهور عقلا لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة، فلا يجوز وقوعها، فلا يجوز وقوعها منهم لا عمدا ولا سهوا. والمراد بالصدور المنفي في قول السبكي الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم إلى آخره الوقوع. نعم. المراد بالصدور الوقوع.
طيب، الآن في هذه الفقرة لابد أن نميز بين ما هو واجب عقلا وبين ما هو واجب شرعا وبين ما هو جائز في الواقع. في جميع الأحوال مهما ذهبنا للتفاصيل فإننا نقرر الآتي: إن الأنبياء عليهم السلام لم يصدر منهم صغيرة ولا كبيرة، لم يصدر منهم صغيرة ولا كبيرة، لأن تخصيص القدرة بالطاعة يقتضي ذلك في مجال التعريف. لكن عندما يبين السبكي أنه لا تصدر منهم، لم يتكلم هل هذا من باب الواجب العقلي أو الواجب الشرعي، لكننا متفقون على أن الأنبياء لا تصدر منهم الصغائر ولا تصدر منهم الكبائر البتة. طيب، إذن من حيث الوقوع هذا لم يحصل، لكن لو قلنا من حيث الحكم العقلي، هل يجوز على النبي أن تصدر منه الصغيرة؟ قالوا: الأنبياء بشر من حيث حاجاتهم وطبائعهم، فلما أمكن ذلك عقلا جاء الشارع بتخصيص القدرة بالطاعة. لماذا؟ لأنه هو ممكن عقلا. ولذلك لما نجد في كتب ومصادر أهل السنة تجوز الصغائر على الأنبياء
جهته،
فإنما هذا معناه الجواز العقلي، أما شرعا فإنها لا تجوز، ومن حيث الواقع لم تقع. يعني إذا ذهبنا إلى نهاية البحث، هذا نبي اقتدوا به في كل ما يقول ويفعل، اقتدوا به في كل ما يقول ويفعل. فلذلك أنتم مع النبي عليكم أن تكونوا في محل الاقتداء، لأنه لا تصدر منه. لكن إذا بحثنا هل لا تصدر الصغيرة لوجوب عقلي أم لاستحالة شرعية، يعني هل هو صدور معصية الاستحالة من الشرع ولا الاستحالة من العقل، هناك تفصيل. فما يتعلق بالصدق وتعمد الكذب فهذا مستحيل عليه عقلا. لماذا؟ لأن المعجزة في مقام التصديق، فالله يقول بالمعجزة: هذا عبد صادق.
مستحيل عرضي،
وبالتالي هو إن كان من حيث البحث الممكن العقلي لذاته فهو ممكن عقلي لذاته، لكن إذا قلنا هذا ذاته نبي فتستحيل المعصية عليه من حيث الكذب، تعمد الكذب تستحيل عقلا، لأن المعجزة معناها أن الله يقول هذا عبد صادق. فإذا قلنا إنه يتعمد الكذب فهذا يعني أنه يكذب الله في قوله إن هذا عبد صادق، إذ قوله. فلذلك المعجزة دليل ينفي تعمد الكذب عن الرسول، لأن معناها أن الله يقول هذا عبد صادق
كقوله وبر،
إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. وكل ما نتحدث عنه في أمور العصمة من الصدق والبلاغ والأمانة، إنما نتحدث عن أمور شرعية، لا نتحدث عن أمور جبلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل من باب الامتناع العادي، ونزل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولم يبدل الشريعة بأنه جعل الحلال شرعا حراما شرعا، إنما هنا حرمه على نفسه من باب الامتناع اللغوي، أنه سيمتنع عن تناول هذا الطعام أو ذاك الشراب، كما نقول في مجالسنا: يحرم علي أن أكل هذا الطعام إذا كان كذا وكذا وفلان فعل كذا وفعل كذا، فالقصد منه الامتناع وليس التحريم شرعا. إذن هذا المبحث في ميدان العصمة، نحن لا نتكلم في الخطأ في مجال الزراعة وتأبير النخل للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها من الأمور العاديات، فليست كذبا على الله، وليست كذلك من المعصية، وإنما كانت من باب أمر زراعي فني لا يتعلق بالصدق في الرسالة ولا يتعلق بالأمانة في الرسالة ولا يتعلق بالبلاغ في الرسالة. فمسألة تأبير النخل لم تكن على وجه من هذه الوجوه. أو الحديث في أسرى بدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيهم فلم يكن مخالفا لمسألة البلاغ أو الصدق في الخبر أو ما يتعلق بالأمانة، فهذه مسائل اجتهادية، وإنما قد يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء ما هو خلاف الأولى، فيصدر منهم ما هو خلاف الأولى، كما أنه امتنع عن العسل، أو كما أن موسى عليه السلام أخطأ في قتل ذلك الرجل الفرعوني، أو ما إلى ذلك من مثل قول نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني كذبت 3 كذبات. فإذا تحرينا هذه الكذبات لم تكن من باب البلاغ والدين أو من المخل بالعصمة، إنما هو كان في ظروف استخدم فيها التورية، والأنبياء يعني يوجهون ويجابهون ولا يعني يستخدمون التورية، فهذا منزلة تجوز لغيرهم. إذن عندما نتكلم عن العصمة نحن نتكلم عن عناصر معينة، فإذا تكلمنا عن السهو والنسيان نتكلم عن السهو والنسيان فيما هو أمور شرعية، كسهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو أنه نسي مثلا أمرا عنده كان في بيته ثم خرج واستعجل وتصدق به، من ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور العادية، فإننا نقول الأمور العادية كنسيان أمر عادي فهذا ممكن، ما يتعلق بالنسيان في الصلاة فإنما هذا اقتضاه التشريع. إذن عندما نقول التعمد الكذب على الله هذا مستحيل، صدور الخبر غير المطابق للواقع سهوا منه في أمر شرعي أو نسيانا منه، هذا الأمر منعه الأكثرون ولم يجيزوه عليه، لكن هل صدر منه شيء من هذا؟ لم يصدر شيء من هذا في حقه صلى الله عليه وسلم. الآن في قوله واختلف أهل الحق، هل المانع لوقوع الكبائر عمدا العقل أو السمع؟ هذا مبحث آخر. أما المعتزلة فقالوا العقل. نحن نقول فيما يتعلق بالصدق عن الله قلنا إن العقل يحيل من حيث النبي، من حيث إنه نبي، فيستحيل أن يجتمع في عبد معجزة شاهد له بالصدق، لأنه في هذه المعجزة تقول هذا يقول الله لعبادي هذا عبد صادق، فلا يجوز اجتماع النقيضين وهو تكذيبه أو وتصديقه من الله، كأنه يقول هذا كاذب صادق، فهذا مستحيل من جهة العقل. إذن نقول ثبت الصدق للنبي بالمعجزة واجبا عقليا، لكن هل النبي يمكن أن يقع في أمر يحبه من معصية؟ نقول هذا لم يقع ومستحيل شرعا، لكن السؤال هل هو مستحيل عقلا؟ إذن المنع متفق عليه، المنع متفق عليه، إنما هل المنع جاء من جهة الاستحالة العقلية أو الاستحالة الشرعية مع الإجماع أنه لم يصدر فعلا؟ هذا هو تحرير هذه المسائل. فلو قلت إن الأنبياء فيما يتعلق بالأمانة وهي أنهم لا يفعلون المعاصي يستحيل شرعا، نقول هذا صحيح، يستحيل شرعا عليهم المعصية للأمر بمتابعتهم، للأمر بمتابعتهم، إذ لو أن الشرع أمر بالمتابعة لرجل يعصي لكان أمرا بالمعصية والفاحشة، لكن هل هذا مستفاد من العقل أم مستفاد من الشرع؟ بعض العلماء قال هذا مستفاد من الشرع، دلت عليه أدلة الشريعة. إذن الذي نؤكده وندندن حوله أننا فيما يتعلق بالمعاصي والصغائر على النبي صلى الله عليه وسلم متفقون أنها لا تصدر منه، لكن عدم صدورها في الواقع هذا صحيح، لكن هل امتناع الصدور لأنه مستحيل عقلي أن يعصي أم مستحيل شرعا أن يعصي؟ إذن متفقون على الاستحالة، إنما هو مصدر الاستحالة هل هو شرعي أم عقلي. لكن في موضوع الصدق قلنا عقلا لا يجوز، لأنه يجتمع فيه أن يقول الله هذا صادق كذب، واجتمع النقيضان، واجتماع النقيضين لا يجوز ولا يصح. إذن في قوله واختلف أهل الحق هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا العقل أو السمع، وأما المعتزلة فالعقل. نحن فصلنا ما هو من جهة العقل وهو الصدق، وما هو من جهة الاستحالة الشرعية وهو ما يتعلق بالأمانة. ما يتعلق بالإبلاغ عن الله معصوم عقلا وثابت أيضا بأدلة شرعية. يعني إذا أقامت الأدلة العقلية على استحالة صدور الكذب من الأنبياء على الله، وهذا عقلا، أما من حيث وقوعهم في صغيرة فنقول هو مستحيل، لكن هل هو مستحيل شرعا مع إمكانه عقلا لأنهم بشر وتعتريهم العوارض البشرية، أم هو مستحيل عقلا؟ نقول مستحيل شرعا. هذا هو الذي يعني نبينه بحق الأنبياء مع تنزيههم من ارتكاب الصغائر وصدورها منهم. قال لكنها لا تقع منهم، إذن الاتفاق واقع على عدم الوقوع. طيب قال غير صغائر الخسة، يعني كالتطفيف في المكيال والميزان في الأشياء خسائس الأمور، قال فلا يجوز وقوعها منهم عمدا ولا سهوا. قال لا يجوز وقوعها منهم، لماذا لا تقع منهم ولو سهوا؟ لأن هذا منفر عن النبي، أن يكون بهذا الوصف الذي يستقبحه الناس فيكون مانعا من وصول الرسالة. قال والمراد بالصدور المنفي، أي ما لا يصدر منهم في قول السبك الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم إلى آخره الوقوع. إذن لما قال الأنبياء لا يصدر عنهم الصغيرة وهذا الأمر، قال المراد منه الوقوع وليس البحث في الحكم العقلي من حيث استحالتها عقلا أو استحالتها شرعا. إذن يؤكد السبكي أننا في موضوع الأنبياء لا يصدر عنهم بمعنى الوقوع هذه الصغائر. إذن هذا الفهم الذي يبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في النهاية أيها المسلمون أيها المؤمنون لا يقع منهم صغيرة ولا كبيرة، وبالتالي كل ما ترونه منهم فهو محل اقتداء وقدوة، وهنا لا تختلط مواقع السنة بمواقع المعصية لو افترض وجود في الواقع معصية للأنبياء. إذن ثم نذهب إلى المستوى الأعلى في البحث، من حكم الشرع كلها مستحيلة عليهم. طب ما هو المستحيل؟ المستحيل فيما يتعلق بالصدق اللي هو الإخبار عن الله، البلاغ بلاغ الشريعة عن الله، أو الأمانة ما يتعلق بأمور الشرع. أما من حيث ما يصدر عنهم بوصفهم بشرا لهم جبلات وطبائع فهذه أصلا ليست داخلة في محل التشريع، كما بينا فيما يتعلق بحديث تأبير النخل وما يتعلق بتحريم العسل على نفسه صلى الله عليه وسلم. إذن نطاق العصمة هذه الثلاثة. قد يقول أحدهم حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يصدر منه أقوال وأفعال لا يريدها ونحن نقتدي بها، ونكون عندئذ قد اختلطت مواقع السنة بمواقع السحر، وبالتالي دخل الاحتمال على الشريعة ومن ثم هناك ما لا يقتدى به، فإما أن يضعنا في إشكال أن ننكر حديث صحيح البخاري، وإما أن نسلم بوقوع أفعال صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفعال لا يصح الاقتداء بها، واختلطت مواقع السحر بمواقع السنة. نقول إنما حدث من السحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ليس متعلقا في أمور الصدق عن الله، البلاغ عن الله، الطاعة والمعصية التي هي الأمانة، إنما هي أوصاف جبلية بشرية يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، أنه أمر بأمر متعلق بأموره الحياتية اليومية، أو فعل من هنا وفعل من هناك، وهذه عندئذ تكون من باب الجبليات والطبائع، ليست من باب الرسالة. ولذلك هنا العصمة تكون مبحثا من مباحث أصول الدين، نأتي بهذا المبحث هنا لإقامة حجيات السنة، لأن دليل حجية السنة هو العصمة كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى.